بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم البعث والدين. أما بعد، فلازلنا أيها الأحبة في الله مع هذا المنتقى من شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتذاكر بعض شمائله وبعض صفاته عليه الصلاة والسلام، لعل الله تعالى أن يمن علينا بالرحمة وأن يمن علينا بصدق الاتباع والتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا في مجلس سابق تكلمنا حول بعض شمائله عليه الصلاة والسلام الخلقية، فتكلمنا حول جوده عليه الصلاة والسلام وكرمه الجم العظيم وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوتي جودا وكرما عظيما، وهكذا تكلمنا حول تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مع علو منزلته ورفعة درجته عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، مع أنه خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، مع أنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد الناس يوم القيامة، وهكذا آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، مع أنه أول من يستفتح باب الجنة، إلى غير ذلك مما أوتيه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام متواضعا، كان متواضعا وبعيدا عن الترفع وهكذا عن الكبر وأسبابه. وهكذا أيها الإخوة في الله، من شمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ينبغي علينا معاشر أهل الإسلام وأمة التوحيد والإيمان أن نتأسى به فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حياء عظيم. الحياء كان من أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحياء هو ضد الوقاحة، يقابل الحياء الوقاحة. وقد عرف العلماء الحياء بعدة تعاريف، وهكذا تنوعت عباراتهم، ومن أحسن ذلك أن الحياء خلق يبعث على ترك القبيح وفعل الحسن. الحياء خلق يبعث صاحبه ويجعل صاحبه يبتعد عن القبائح وعن الشرور، وهكذا يجعله يقبل على فعل الأعمال الحسنة، وهكذا يكون على صفات حميدة، وهكذا يبعث الحياء على إعطاء كل ذي حق حقه، كل ذي حق حقه. وأول ذلك ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الحياء. العبد يستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء، وهذا في مقدمة هذه الحقوق التي يجب على العبد أن يؤديها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء وصفه كما في حديث أبي سعيد الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. يقول أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه، عرفنا ذلك في وجهه. أكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، أي الشابة والفتاة أول ما تبلغ، وهكذا ما قبل البلوغ، والغالب عليها تكون في قمة الحياء وغاية من الاستحياء. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحث أمته وأصحابه على التخلق بهذا الخلق العظيم. فمن ذلكم ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. جاء في بعض الروايات قال: يرى أن الحياء قد أضر به، من شدة حيائه كأن الحياء قد أضر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام نعم ملازما لتلك الصفة ولهذا الخلق العظيم في بيته، في مسجده، وهكذا مع أصحابه، وهكذا في جميع أحواله. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فلما خرج أي الجميع سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، استأذن أبو بكر فدخل وأنت على هذه الحالة، ثم استأذن عمر كذلك، فلما استأذن عثمان قمت وماذا سويت ثيابك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ انظروا إخواني في الله إلى حالة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى ما كان عليه من حياء وعفة وحشمة عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى واقع وحال كثير من المسلمين اليوم، واقع وحال كثير من المسلمين اليوم، قل الحياء، فلما قل الحياء كثر الشر وكثرت الجرأة على المحرمات. لا يستحي أنه لربما في وسط السوق وأمام الفئام والملأ من الناس لربما سب الرب أو سب الدين أو استهزأ بشعائر هذا الدين، أو لربما يخرج أمام الناس شاهرا سجارته، شاهرا سجارته، وهكذا فمه قد ملئ بالقاذورات والأوساخ والأمور التي حقها أن تكون في القمامة والزبالات، وهكذا حدث ولا حرج، يخرج إلى الشارع وهو رافع المسجلة بالموسيقى والأغاني. أمثل هذا يستحي من الله؟ أمثل هذا نعم يخاف من الله تبارك وتعالى الخوف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم المؤمن؟ هذه جرأة وهذه قلة حياء. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في البخاري من حديث أبي مسعود قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما قل الحياء تجرأ بعض الناس على البدع وعلى المحدثات، بل تجرأوا على ضرب الدفوف والطبول في بيوت الله تبارك وتعالى، وهكذا حدث ولا حرج عن هذه المحرمات وهذه الحدود التي تعداها من تعداها من أهل الإسلام أو ممن ينتسب إلى الإسلام. ومما ينبغي علينا أن نعلم أنه كلما عظم الإيمان في قلب المسلم كلما عظم الحياء في قلبه. الحياء والإيمان قرنا جميعا، كلما عظم الإيمان في قلب المسلم كلما عظم وقوي الحياء في قلبه ورحم الله عمر رضي الله تعالى عنه إذ يقول قال: من قل حياؤه قل ورعه، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. إذا رأيت الشخص لا يستحي من عباد الله وإنما يجاهر وإنما يجازف وهكذا يفعل المحرمات ولا يستحي من الناس، فهذا دليل على أنه كذلكم أيضا لا يستحي من الله تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحبة في الله، من شمائله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي علينا جميعا معاشر أهل الإسلام وأمة التوحيد والإيمان أن نتحلى بها وأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام فيها ما كان عليه الصلاة والسلام من رحمة عظيمة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق، ولهذا وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان عليه الصلاة والسلام رحمة بالكبير والصغير والذكر والأنثى، وهكذا بالغني والفقير، وهكذا رحمة للقريب والبعيد، بل ليس رحمة لأهل الإسلام فحسب، بل وكذلك لغيرهم. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ ألا تدعو على المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. قال: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. أكذا كان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين أجمع، للعالمين أجمع. وهذا الباب باب واسع وباب عظيم، من تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام وجد أنها ملأ بالنماذج العظيمة وهكذا الأمثلة الكبيرة التي تدل على عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته العظيمة على أمته وحرصه على هدايتهم، حرصه على هدايتهم. يقول أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الصحيحين، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر فاشهدنا. قال: فأرسل إليها يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال: فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ورجال رضي الله عنهم. قال: فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، نفس الصبي تتحرك وتضطرب بشدة. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالبكاء. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ ظن سعد أن هذا البكاء ينافي الصبر والاحتساب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه. قال: يا رسول الله ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بأنفاسه الأخيرة، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في لحظاته الأخيرة، وهو يجود بأنفاسه الأخيرة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، ذرفت عيناه. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت يا رسول الله تبكي؟ قال: وأنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها لرحمة، يا ابن عوف إنها لرحمة. قال ثم أتبعها بأخرى، ثم قال عليه الصلاة والسلام مقولته المشهورة المعلومة، قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لعلى فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لعلى فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال أنس بن مالك كما في رواية مسلم في أول هذا الحديث قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة دخوله على ابنه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عائشة أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: تقبلون الصبيان؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون الصبيان؟ فإنا لا نقبلهم، فإنا لا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني ماذا أملك لك إن كان الله تبارك وتعالى قد نزع من قلبك الرحمة؟ وهكذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي، قبل الحسن ابن علي، وكان عنده الأقرع ابن حابس التميمي كان جالسا، فقال الأقرع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن ابن فاطمة ابنة رسول الله، قال الأقرع: قال إن لي عشرة من الولد، إن لي عشرة من الولد، ما قبلت واحدا منهم، إن لي عشرة من الولد، قال: ما قبلت واحدا منهم. قال فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. تأملوا إخواني في الله في كلامه عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله، وانظروا إلى واقع كثير من المسلمين اليوم، سواء كانوا آباء أو كانوا إخوة كبار أو غير ذلك. الأب كم من البيوت تئن فيها الزوجات ويشتكي فيها الأبناء، الأب إذا دخل إلى البيت كأنه رجل شرطة، رجل أمن، يأمر وينهى، افعلوا ولا تفعلوا، وهكذا لربما يصول ويجول بالعصا. المرأة الزوجة تشتهي الحنان والرحمة والكلمة الطيبة فلا تجدها، الأولاد لا يجدون العطف والحنان والكلام الطيب والتربية الحسنة من الأب، إذا جاءوا إليه ردهم بحجة أنه مشغول أو أنه متعب أو أن مزاجه نعم مكدر. فانظروا يا رعاكم الله، انظروا إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكان يقول: من لا يرحم لا يرحم، وكان يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ف فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا باتباعه عليه الصلاة والسلام والتأسي به، وأن يرزقنا شفاعته ويحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. هذا وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.